يحتاج إلى زمن طويل. هناك من كتب في قضية أن وحدة اليمن تعني ضعف تحالف العدوان، تعني ضعف خصوصا المملكة العربية السعودية التي تشعر بهذه الوحدة وتشعر وترى فيها خطرا محدقا عليها وعلى مستقبلها. وبالتأكيد هذه النظرة خطأ، النظرة خاطئة سياسيا جيوسياسيا جغرافيا وحتى اقتصاديا. لا يمكن أن نقول بأن وحدة اليمن تسبب مشكلة في داخل المملكة العربية السعودية. بكل المقاييس هذه الوحدة ستنعكس إيجابا على ذلك الإنسان الذي يمكن أن يتصف بالمنطق أو العقل في تحليلاته الاقتصادية والسياسية والأمنية. اليمن الموحد يعني قوة جاري، وقوة جاري تعني أيضا قوة وحفظ الحدود. أما اليمن المفتت والضعيف فيعني أن على الأبواب هناك ضعف وهناك تناحر وهناك جماعات مسلحة وهناك الكثير، وهذه المعادلة واضحة. لكن لا يريد هذا العدوان وتحالف العدوان أن يفهم، أو في أدبياته أو مشغلي الذين شغلوه أيضا لا يريدون أن يفهم هذا المعتدي هذه الحقيقة. وصلتنا مشاركات ومساهمات، لا بأس نستمع في بداية هذا اللقاء إلى مساهمة صوتية الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي لدعاء طهران العربية، منذ بداية العدوان وقبل 8 سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي السعودي بريطاني على بلادنا اليمن، والعدوان يهدف من عدوانه وحصاره وإفقاره للشعب اليمني ونهب ثرواته والتضييق عليه في معيشته، سواء كان ذلك في الشمال أو في الجنوب في شرق اليمن أو في غربه، يحاول العدوان وعبر دعمه للميليشيات تحت القضاء السعودي والإماراتي للوصول إلى حالة تقسيم اليمن ليسهل عليه السيطرة على أهم المنافذ والجزر الاستراتيجية الهامة ومضيق باب المندب، ومن ثم سرقة ونهب ثرواته النفطية والغازية بكل سهولة ويسر. ولكن ثورة 21 سبتمبر 2014 الشعبية أفشلت كل هذه المؤامرات، وأصبح جيشنا قادرا على خوض معركة التحرر وطرد المحتلين وخاصة المحتل الأمريكي والبريطاني وكذلك أتباعهم من الفرنسيين وأذيالهم من أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، والشكر جزيل لأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة.
شعبنا اليمني أعظم غزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لم نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
يمن الصمود بدفنكم أحرار، فلتحشدوا العشرين للعشرة. يمن الصمود بدفنكم أحرار، فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابلكم، أهلا ضيوف جهنم الكفرى. أهلا وسهلا في مقابلكم، أهلا ضيوف جهنم الكفار. بالقصف زادت نار لهفتنا، بلقائكم فتفضلوا برا. إن الملاذ جيرانكم أخرى. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء. لك من سلاح الكون معظمه لكننا من يحسد النصرى. من كان نور الله ردته هو صاحب الترسانة الكبرى. من كان نور الله ردته هو صاحب الترسانة الكبرى. القدس يا أحرار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. من فك تحالف العدوان في حياكة المؤامرات، في صنع المؤامرات، ويحاول بأي حال من الأحوال أن يضعف من وحدة اليمن، من قوته. في الوحدة دائما، في التلاحم القوة، ولا يمكن لأمة أن ترفع رأسها وهي متفرقة وهي متشردمة. سياسة فرق تسد التي وجدناها على الأرض يستخدمها البريطاني والأمريكي والسعودي والإماراتي وغيرهم ستأكل هذه الدول لاحقا. أي السعودية والإمارات ستكون من أول الضحايا لهذه السياسات، والقادم من الأيام ربما يكتب لنا عمر من الله سبحانه وتعالى ونشهد ذلك الوقت، وربما ستشهده الأجيال من بعدنا وأبنائنا في قضية أن هذه الدول ستقسم وعلى يد هؤلاء الذين يحكمون الآن أو أبنائهم. الأخت معالي الفاضلة من البحرين كتبت تقول: إن شاء الله لن تقسم اليمن، وسوف تبقى متوحدة وحرة مدى الزمن، فرجالها الأشداء قادرون على تحريرها مهما بلغت الأمور. الذي يجبر سفن الأعداء على الفرار دون أن تسرق شيئا هو قادر على الحفاظ على بلده وأرضه وعرضه ومقدراته، وهم كفء لأي تصدي أو تعدي إن شاء الله. تحياتي لكم من الشعب اليماني المغوار الأبي، أختكم علي من البحرين. حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. نسأل الله ذلك، أن يبقى اليمن، أن تبقى بلداننا العربية والإسلامية موحدة صامدة قوية، وبهذه الوحدة من خلالها تنتصر على كل المؤامرات دائما، لأن هذه المنطقة فيها خيرات. يعني هناك من يقول: لماذا دائما بلداننا فيها مؤامرات وكأننا مصابون بفوبيا المؤامرة دون سبب؟ لا، هذه البلدان فيها ثروات يطمع فيها الأجنبي دائما، يطمع فيها الذي لا يملك هذه الثروات، الصهيوني، الأمريكي، الغربي، الكل طامع في ثرواتنا، فيما وهب الله هذه الأمة من خلال ما أعطاها من نفط وغاز وكثير من الأشياء. الأخ علي أحمد إجاب من اليمن كتب يقول: إلى المعمول بهم قبل العميل، إلى المخدوعين قبل الخادع، إلى التوابع قبل تبع، إلى القواعد قبل غيرهم. أي هدف وأي قضية تقاتلون من أجلها؟ هل أدركتم أن قتالكم المستميت هو بالأصل على المحافظة على استمرار تدهور سعر الصرف في مناطق نفوذهم المحتلة، وطبع المزيد من النقد المزيف لتجويع وإهانة أبناء اليمن، ونهب حقوقهم ونسائهم، واغتيال الرموز، والتقطع ومساعدة الغزاة لاحتلال اليمن، والعمل الشاق بمد أيديهم لتوصيل أنبوب النفط لتعبئة سفن اللصوص، وليس لهم إلا الأجر اليومي للمد. وما قيمة النفط فمورد إلى بنك أهل السعودية؟ فهل من عقلاء يفهمون العمل لهذا الدرس؟ حقيقة بالتأكيد هناك عقلاء. أخي علي أحمد إجام من اليمن، أشكرك جزيل الشكر بما أنه يطرح هذا التساؤل. نقول بالتأكيد هناك عقلاء، الكل اليوم تقريبا فهم هذه اللعبة، وفهم بأن ما جرى خلال السنوات الماضية حدد من هو العدو ومن هو الصديق. لا يمكن أن يكون عدوهم في صنعاء وصديقهم في الرياض وأبو ظبي، صديقهم في صنعاء وعدوهم في الرياض وأبو ظبي. هذه النتيجة التي وصل إليها اليوم أبناء المناطق المحتلة، ومن يقول غير ذلك يريد أن يناقض نفسه، وإن ناقض نفسه فلن يغير من الواقع شيئا. الأخ أبو عمير من اليمن يسلم علينا. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك وأهلا بك معنا دائما. من يرفض هذا الأمر يناقض نفسه، ولا يمكن هنا أن نقول بأن القادم من الأيام يحمل معه أشياء غير التي حدثت. بالتأكيد هناك أمور حدثت على الأرض شاهدها أبناء حضرموت والمهرة وعدن وتعز وغيرها، لذلك اليوم هم في صف مواجهة هذا العدوان، في صف مواجهة من يريد أن يسرق اليمن، أن ينهب ثروات اليمن، أن يقتل أطفال ونساء وشيوخ وشباب اليمن، أن من يقاتلون من ويقفون بوجه من لا يريد الخير لليمن. ومن لا يريد الخير لليمن بالتأكيد هو أعداء اليمن، هم أعداء اليمن. بعد قليل نواصل هذا اللقاء رافقونا. اللهم سمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. حينما نقول أنه على قدم وساق تستمر المخططات التآمرية، هذا لا يعني بأنها لم تكن موجودة قبل 2014 أو 15، بل أنها كانت موجودة وبقوة، لكن ما يجري اليوم هو أنهم متواجدون على الأرض اليمنية بشكل مباشر، أي السعودي والإماراتي ومن خلفه الأمريكي أو حتى الإسرائيلي. وجود صهاينة على الأرض اليمنية أو أميركان وبريطانيين حتى على الأرض اليمنية، هذا خط أحمر لا يمكن أن يرضى به أحد، والكل يعلم أن وجود هذه القوات يعني احتلال، والمحتل يجب أن يطرد ويحارب ويقتل ويقمع وما إلى ذلك. ووجود هذه القوات تعني وجود مؤامرات يراد تمريرها على الأرض من خلال تواجدهم على الأرض اليمنية، وعلى رأسها نهب الثروات وتقسيم اليمن. تقسيم اليمن ليس بالأمر الجديد الذي نبحث فيه، هو موجود منذ عشرات السنين، حاول فيه المحتل البريطاني، حاول فيه أعداء اليمن ووحدة اليمن. وحدة اليمن كانت مستهدفة دائما خصوصا في الجنوب. الأمثلة التاريخية التي تحدثنا فيها كتب التاريخ حتى، وحتى هناك رجال على قيد الحياة يتحدثون عن تلك المؤامرات في قضية تفتيت اليمن إلى كانتونات، دويلات، إلى دول، إلى أقاليم، كان موجود منذ عشرات السنين، لأنهم يعلمون في هذا التفتيت محاولة زرع فتن، ربما حتى ثارات قبلية وما إلى ذلك، يلعبون على أي وتر من خلاله يمكن أن يقزم أو يضعف أو يقسم اليمن. لذلك حاولوا ولا زالوا يحاولون في قضية تقسيم اليمن. في هذه اللحظات التحق بنا ضيف الكريم سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى كل أهلنا في الجمهورية الإسلامية
اليمن. حياكم الله وبياكم وسلامنا وتحياتنا كذلك لأهلنا في اليمن الحبيب. سيادة اللواء، نبحث في مؤامرات تحالف العدوان وقضية تقسيم اليمن، وهي ليس بالأمر الجديد، لكن الآن يزداد وتزداد حدة الحديث حول ذلك من خلال ما يتم الحديث عنه إماراتيا، سعوديا، بريطانيا، صهيونيا، أمريكيا، في قضية ضرورة تقسيم اليمن. تفضل.
نعم سيد الكريم، بعد أن يأتى العدوان من محطة السابق الذي كان يعتقد أن الفريق هم اليمن الشمال من الجنوب، أعتقد أنه الآن يعيس بشكل كافة أن يحدث أي من أعداده في الشمال اليمن، فلذا هو متواجد بطوافع من زيادات ناسبة في المناطق الجنوبية والمحتلة الذي انخضعوا بعناوين العدوان. فالآن العدو يحاول أن يطرد أمر واضح في المحاولات الجنوبية، ويحاول أن يصفي بعض من المراكز الجنوبية قبل الجناح الصلاحيين وكثرة الشوكة، والآن هو في صادت تصفية جناح آخر وهو تقريبا الانتقالي أو جزء منه.
نعم.
يعني يحاول أن يفرج الأمر المسلم جناح العفافيش ما يسمى طارق صالح، ويحاول أن يفرض وازة معينة أنه سيدخل الجنوب ويعتقد أنه سينجح في هذا الأمر. هنا نعتقد أن العدوان لا يتفعض عندما يكون له أحلام ويتم تبخرها في كل ضربات الجوات المسلمة، وفي ظل الشعب اليمنى أنه لم يفرق بشكل واحدا، وكانت الرسالة واضحة من نعطى الثروات السيادية من المحافظات الجنوبية والشرقية في السياحة والمعدن. لذا نحن نعتقد أن العدو هو الآن بأعمال حثيثة وبشكل متسارع في ذلك الإطار الذي يدفعه عن أي طريق من أنه يريد تكريس واجع فصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية. وهذا نحب أن نؤكد أنه سبب أحلام للعدو سيتم تبخرها كما تبخرت أحلامه في الشمالية.
حقيقة سيادة اللواء، من يبحث اليوم في هذا المشروع التقسيمي التمزيقي التفتيتي لليمن يرى الدور الكبير للمملكة العربية السعودية والإمارات باعتبارهما رأس الحربة في قضية العدوان على اليمن وهذا التحالف. هناك من يقول بأن هذا التقسيم تقوم به دوائر الصهيونية الأمريكية، والتنفيذ يكون على الأرض من قبل المرتزقة بأوامر سعودية أو إماراتية. هل الأمر كذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يتعاون هؤلاء المرتزقة وإن كانوا حتى مرتزقة مع ما لا يلتقي مع مصالح بلدهم وأبناء جلدتهم وأبناء عمومتهم بأي حال من الأحوال، وسيكون بضررهم هم قبل غيرهم؟ بالنتيجة والمحصلة النهائية بالعقل والمنطق لا يمكن أن تكون النتيجة لصالح هؤلاء. العقل والمنطق يقول بأنها ستحرق هؤلاء قبل غيرهم بالتأكيد باعتبارهم متواجدون على تلك البقعة الجغرافية التي يتحدث بها تحالف العدوان عن تمزيقها أو تفتيتها. إذن لماذا الذهاب إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم من قبل هؤلاء بعد كل هذه السنوات التي اتضحت فيها الصورة بأن تحالف العدوان لم يأتي إلا لخراب وتدمير وتمزيق وتقسيم اليمن؟
نعم سيد الكريم، في المناطق أو المحافظات الجنوبية والشرقية اللي هو السفير الأمريكي والبريطاني وأدواته والسفير الأمريكي السعودي والإماراتي، هم يمثلون سلطة احتلال. هذه هي التوصيف الحقيقي الواقع في تلك المنطقة. لكن عندما نستغرب سمع وضحتي سؤالك أن المنفذون هم المرتزقة من أبناء اليمن، هنا تأتينا لهم بمغاربات بدرب المشاعر الكثيرين أنه سيتم حصر الجنوب وسيتم التعاون بناء جنوب بشكل مختلف، وسيكون ربما كما دول الخليج وما إلى ذلك، يعني شد من العناوين المقادعة. لكن ما هو الأخطر الآن؟ أنهم يحاولون فصل محافظة حضرموت والمهرة عن بقية محافظات الجنوبية. هناك كان الأمريك ألمح إلى هذا الأمر وبشكل رسمي كان يطرح يقول في اجتماع زاد في محافظة حضرموت أن محافظة حضرموت لديها المساحة الكبيرة وتتمتع بصفات يعني لا يمتلكها شيء أن تكون دولة. فهنا هم يحاولون الآن ليس فقط الجنوب شمال فقط، هم يحاولون أيضا تنفيذ الجنوب ليسهل عليهم تنفيذ المخطط. وكان هنا أيضا في الشمال كانوا يريدون أيضا أن فصل المناطق مارب والجوف حيث تكون إجهيم آخر يعني بقية المحافظات يعني إجهيم آخر، وإضافة إلى صعيد وبعض من الحديدة يريدون أن تفصلها. هنا الشمال تقريبا الاراضي هوايه من هذا الامر. لكن نعمل بشكل حقيقي لتدريس هذا الامر. انا يريد ان يدخل الجنوب ويدخل حضرموت ربما قبل ان يفكر بخطوة الجنوب. الخطوات التي يقوم بها بناء القواعد بناء يعني معسكرات تجنيد وتحسين اماكن تستعون المشروع الجديد بشكل كبير. اذا هذه كلها تدرى انه ربما سينتقلون الى الخطوه الثانيه وهي اظهار التقديم لمحاضره حضرموت والمهرة ربما في قريب العاجل. نعتقد ان الجميع يقومون بالتناهي مع يعني لانه لا يمتلكون اي ظهر ولا اي كلمه. هم كما يقال عبد المأمور. من يعطي التوجيهات من يعطي البرنامج ذلك يعني هو نقول مرفع الجنوب هو بيكتر الامريكي والبريطاني بصالح الاجندة الصهيونية اصلا لانه هم في نهاية الامر وان كانت الان موضوع الطاقة مهم جدا بالنسبة للغرب ولأولئك المجرمين
أكيد.
لكن ما يهمهم الاكثر هو الممرات المائية. فهناك يعني يريدون ان يسيطروا على يعني يكون لهم تواجد البحر العربي جبالة مضيق هرمز. يريدون ان يسيطروا على مضيق باب المندب بشكل كامل. يعني هذا هو الامر الذي يريدون تدريسه كواقع. ان كانوا الان نتكلم مثلا عن جزيرة ديون وضعف المندب هم متواجدون على الامر ليست السيطرة هم يعلمون علم الذين ان صنعاء تسيطر ناريا على ذلك الممر وبالشكل الكامل ويتحاشون من التصادم في تلك المنطقة لانه اذا اشعلت اي شرارة مع صنعاء ستكون شاملة ستكون تنتقل المواجهة ليس كما كانت السابق بل ان جلها سينتقل الى الجانب البحري وستكون تقوم صنعاء بخوض المعركة البحرية والتي ستأتي من نهاية ما وصلت إليه أحلامهم. يعني يتم دفع أحلامهم وجعلها تتدخل في ذلك الجانب ويعلمون أن ليس لديهم تلك السلطة التي ستحاول فرضها على البشر سواء بتسييس القطع البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وحاولت أيضا الأعمال العسكرية في جزيرة ديون وفي جزيرة سلطرة وعبد السوري جميعها إذا تنبت المعركة هناك بالسمعاء قطط تكتيكية جبالية تأخذ ذلك الملف على رأس أولويتها على رأس تحديد إثبات سيادة اليمن أو أن جعل تلك المناطق ضمن السيادة اليمنية وبشكل لا يقبل التأويل. نحن نقول أن بحارنا وأرضنا وسماعنا سيادة يمنية خلصة وصنعاء هي المعنية لها وإن كان من المناطق الزراعية لكن الصبر من الله سبحانه وتعالى أصبحنا من ذلك البذرة النارية والبذرة الأكثرية التي إذا ما قربت المعركة سننتصر فيها بإذن الله
إن شاء الله. سؤال أخير أختم به اللقاء وقبل أن أودعكم سيادة اللواء وأستثمر هذا التواجد معنا سيادة اللواء خالد غراب لأسأل بشكل مباشر كيف نقرأ عسكريا سياسيا اقتصاديا تقسيم هذا التقسيم الموجود حاليا أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو حضرموت والمهرة وتسيطر على هذه المحافظات وأن أبو ظبي يتم تركيزها في السواحل والجزر اليمانية بالتحديد ويتم التقاسم بهذا الشكل والجانب الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي والاستكبار العالمي يشرف على هذا الأمر. ما الذي تمتلكه اليوم الرياض من مقومات ربما من أوراق تلعب بها في حضرموت والمهرة لتتمكن من حديثها في أن تستقر هناك وما الذي يمتلكه الجانب الإماراتي ليستقر في السواحل اليمانية والجزر اليمانية كما هو جار خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة؟ تفضل
سيد الكريم. هم لا يمتلكون من الدبلومات إلا أهم ورقة وهو أن لديهم عضو محلي أصبح عميل لهم بشكل مطلق.
يعني للأسف
شكل التسليم المطلق بتلك عليه. أما الإمارات والسعودي فالسعودي يعطي ذلك تلك المهمة في حضرموت والمرأة على الأرض والإمارات الجزر والموانئ. لكن أنا أقول أن الأمرين أو المهمتين للإمارات والسعودي هي من نفس العدو الأصلي من البرلماني والسعودي والأسبابي. يعني هذا الأمر يعني هذا أصبح يعني يقرأه حتى المواطن في المناطق الجنوبية. وجد أن عكس هذا اتضح لصنعاء وللكثيرين من خلال مباركاتهم لمنع ثروات السعودية لمن فهنا مدوماتهم. نتكلم عن مدومات السعودية والإمارات العسكرية ليست هي وحدها الكافية لو لم يكن هناك العنصر المحلي المتناهي معهم، بل الذي يقدم أثناء ويقدم أثناء في مقابل ذلك المال الذي يتفقد من الخزانة السعودية والإماراتية. فهنا يعني ما استغربه أن الهدف أو صاحب المصلحة العليا هو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لكن من يدفعون الأموال هو الإماراتي، ومن يقدمون قحطة من معارف ويروحون فيها ويقدمون أرواحهم هو الجانب المحلي الذي فعلا يعني يستميت من أجل أن يأتي الأجنبي ليحصل أرضا. هذه ما نستطيع أن نفهمها إلى هذه اللحظة. لذا أنه نقول ربما أن هناك التعبئة الخاطئة قد مورست عليهم بشكل كبير جدا، وأيضا الواقع المجتمعي والمعيشي في تلك المناطق الذي أصبح متردد إلى أدفع الدرجات يقومون بإعطائهم كما يسمى الشجرة يعني رويدا رويدا، فيقبلون بتلك المشاريع وإن كانت على مضى. أنا أتكلم البعض، ولكن البعض هو متناهي مع المشروع الأمريكي البريطاني السعودي بشكل مطلق وعلني، حتى لم يتحرجون في أنهم مستعدون للتبذيع و بالمضي بذلك الأمر ربما إلى أكثر من الدفاع إليه السعودي والإمارات. فلذا مهمة صنعاء كبيرة جدا تطرح كل تلك التحديات يعني وتتحمله على عاتقها، ونبني الآن جيشنا وقدراتنا العسكرية وتلك التهديدات والمخاطر.
حقيقة أشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به في التحليل، ويبقى التعويل دائما على اليقظة أن تكون هناك صحوة حقيقية لدى أبناء المناطق التي لا زال يتواجد فيها المحتل، إن كانت الجزر اليمانية أو السواحل، وإن كانت حضرموت أو المهرة أو عدن وغيرها، لتكون هناك وحدة يمانية تبطل كل هذه المؤامرات وسحر السحرة وما يريده الصهيوني والأمريكي والسعودي، طبعا أذيالهم السعودي والإماراتي على الأرض اليمانية بهذه اللحمة. وهذا التوحد ستنتهي كل أحلام هؤلاء وتتكسر على صخرة الوحدة اليمانية، وهذا ما نتمناه أن يكون في المشهد القادم إن شاء الله. شكر جزيل لسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، أشكركم جزيل الشكر لانضمامكم إلينا وبارك الله فيكم.
شكرا
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. في الدقائق القليلة المتبقى من عمر هذا اللقاء لا بأس أن نستمع إلى المسامة الصوتية لأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا. إن عهد التقسيم سواء في اليمن أو دمشق أو بغداد قد انتهى، طالما هناك شعب يحمل البندقية ويضحي بنفسه في سبيل سلامة بلاده. وشكرك أستاذ أحمد.
حياكم الله وياكم. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا الشاعر أبو حسنين النقيب أيضا يساهم ويشارك معنا بمساهمة صوتية، نشكره جزيل الشكر. كما أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد على ما أرسله إلينا من مساهمات ومشاركات. الإعلام الشعبي اليماني وزع وزارة الصحة تصدر بيانا عن قبل الاجتماع الطارئ مع المنظمات الدولية والمحلية لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي. أكثر من 5000 مريض مستمع الكريم بالفشل الكلوي مهددون بالموت الحقيقي، بالوفاة إذا ما توقفت جلسات الغسيل نتيجة لنفاذ الأدوية والمحاليل الخاصة بهم. لا يوجد حاليا مخزون كافي من أدوية ومواد ومستلزمات لغسيل الكلى، وخلو مخزون العام 2023 من الأدوية إلى آخر التفاصيل. أشكر الجميع على من ساهم في إنجاح هذا اللقاء. السلام عليكم.
أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا وآية جنة غرست هوا بقلب المنتهى فغدت أجدا ساطعا فاقت ريان له بصدارة التاريخ مهدا يماني أنا جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالا وسلطانا أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي
الله يا الله الله يا
حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
صوت الجمهورية من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه.
جاء في خطبة أبي ذر رضي الله عنه: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ومال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم، الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم تعلم العلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.
وفي حلية الأولياء كان أبو ذر يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق. وكتب رجل إليه قائلا: يا أبا ذر، أطرفني بشيء من العلم. فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل. فقال له الرجل: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ فقال: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإن أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. أيها المؤمنون، مما أوصى به نبي الرحمة الصحابي الجليل أبا ذر: من استطاع أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، إن القلب القاسي بعيد من الله تعالى، ولكن لا تشعرون، ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.
ومما قاله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده، فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله سبحانه: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل في زحف يفر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل.
قال ابن الأثير في حوادث سنة 32 للهجرة فيها مات أبو ذر، وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بني هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذر ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت. فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مات. فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر. قالوا: وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم، ونعمة عين، لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن مسعود فبكى، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلوا وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة.
وكان النفر الذين شهدوه ابن مسعود وأبا مفرز وبكر بن عبد الله التيميين والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر النخعيين والحلحال الضبي والحرث ابن سويد التميمي وعمرو ابن عتبة السلمي وابن ربيعة السلمي وأبا رافع المزني وسويد بن شعبة التميمي ويزيد بن معاوية النخعي وأخا القرثع الطبي وأخا معضد الشيباني. وفي الختام أحبتي نذكركم من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط.
ما عمل من لم يحفظ لسانه.
لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه.
الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه ممثلا، الإثم عليه ثقيلا وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه.
لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. إن نفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة، من العصفور حين يقذف به في شركه.
جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روية، وأنا لا أشبع من الصلاة.
ونسأله تعالى لنا ولكم مستمعين الأحبة في كل مكان بأن نسير على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هدي سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تبعات ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. عنوان الحلقة: الانسحاب من أفغانستان مؤشر على أفول أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. كان صعود طالبان بمثابة نهاية مريرة ومهينة لأمريكا في هذا البلد، وسقوط كابول بداية العالم ما بعد أمريكا. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن ذلك في الأيام الأخيرة، جاء فيه: سلوك أمريكا تجاه القضية الأفغانية يظهر أن عهد التفوق الأمريكي قد انتهى. ومن مقومات نجاح أي حكومة تحديد المصالح من حيث الظروف وعلى أساس القدرات، إلا أن الساسة الأمريكيين لم يأخذوا بهذا الجانب على محمل الاهتمام، وظلوا يعتبرون أنفسهم القوة المتفوقة في العالم دون التفكير بالظروف والقدرات التي تمكنهم من الاحتفاظ بما يسمونه بقدرتهم الفائقة.
وصف الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية انسحاب أمريكا من أفغانستان بأنه نقطة تحول تاريخية تدل على تراجع أمريكا. كما وصف نيكولاس باورز كاتب عمود في مجلة لوفي كارو الفرنسية سقوط كابول بأنه تزامن مع سقوط أمريكا من صدارة النظام الدولي، وكتب: سقوط كابول هو بداية العالم ما بعد أمريكا. إن الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان لم يزل مصداقية إدارة بايدن فحسب، بل دمر أيضا كل خطط أمريكا للعودة من جديد إلى واجهة النظام الدولي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعي الأفاضل، قبل 30 عاما وتحديدا في أواخر الثمانينيات، صور المؤرخ الإنجليزي الشهير بول كينيدي في كتابه الأكثر مبيعا صعود وسقوط القوى العظمى مستقبلا قاتما نسبيا لأمريكا، وحذر قادة الولايات المتحدة من أن هذه الدولة تواجه مصير الإمبراطوريات الأخرى، أي أنها ستواجه ظاهرة تآكل المكانة العالمية وستتحول تدريجيا إلى دولة عادية. وها أن المستقبل الذي أشار إليه كينيدي يواجه أمريكا اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1914 حتى الآن. شهدنا دورتين مختلفتين فيما يتعلق بالموقف العالمي لأمريكا.
أولا، دورة الحرب من 1914 إلى 1945 التي أدت إلى انتقال الهيمنة العالمية إلى أمريكا. ثانيا، دورة الحرب من 2001 إلى 2021 التي شددت انتقال الهيمنة من أمريكا. بالطبع بدأ إضعاف أسس الهيمنة الأمريكية مع حرب فيتنام، لكن بعد عقدين من انتهاء حرب فيتنام تمكنت أمريكا من التعافي إلى حد ما، لكن هذا الانتعاش واستعادة الوضع السابق لم يدم وقتا طويلا، وقد دمره الغزو الأمريكي لأفغانستان الذي استغرق مدة 20 عاما في هذا البلد. واليوم تشير حصيلة الوضع في المنطقة والعالم إلى انتهاء عصر السيادة الأمريكية. لطالما اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية على منهج الغطرسة المعتمدة على فائض القوة والتفوق العسكري والاقتصادي لتمارس هيمنتها على دول العالم.
نعم أعزائي المستمعين، وقد شرعنت أمريكا تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول الأخرى باستخدام مصطلحات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، وكل ذلك كان بمثابة ذريعة لتحقيق مآربها عبر منابر دولية وفرض عقوبات اقتصادية وشن حروب عسكرية عبر جنودها النظاميين أو عبر حلف الناتو وعبر ما يسمى بقوات الإرهاب الدولي. ورغم أن هذه التدخلات الأمريكية طوال تاريخ هذه الإمبراطورية نجحت في تحديد الذريعة لشن عدوانها على الدولة المستهدفة، لكنها فشلت في تحديد نتائج هذا العدوان والتوقيت الذي تحتاجه لتحقيق أهدافها. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم هذا الأسبوعي، وهو أفول أمريكا تحت عنوان الانسحاب من أفغانستان مؤشر على أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، واليوم يراقب العالم بأسره الحالة الأفغانية والخروج الأمريكي المذل من أفغانستان، وكيف هربت أمريكا من هذا البلد بعدما خاضت ضده حرب العقدين تاركة خلفها حلفاءها الذين دعموا وشرعنوا هذا العدوان على بلدهم متروكين ليواجهوا مصيرهم المحتوم مع حركة طالبان. وهذا السلوك ليس بجديد على واشنطن، فهذا سلوكها مع العملاء وكل من تسميهم حلفاء، والتاريخ يشهد على هذا. بمجرد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان اتجهت التحليلات فورا للحديث عن وجود ترتيبات بين أمريكا وطالبان، تأسيسا على رغبة الولايات المتحدة في وضع كيان يهدد المصالح الروسية والصينية. ورفض أصحاب هذا الاتجاه في واشنطن وصف الانسحاب بأنه هزيمة أمريكية على أرض أفغانستان. معظم أصحاب هذا المنح التفسيري واقعون في أسر أسطورة أمريكا دولة لا تقهر، ويعتبرون أمريكا شرطي العالم والقوة المسيرة له بفعل الآلة الإعلامية الضخمة التي تمتلكها أمريكا، وهي التي تصورها على هذا النحو وبهذا المقياس.
لقد انسحبت أمريكا من أفغانستان انسحاب المهزوم، لأنه لم تحقق أهدافها من خلال وجودها العسكري، ومنيت بخسائر فادحة استنزفت الخزانة الأمريكية وخسائر أخرى في الأرواح، وأثارت في نفس الوقت الرأي العام الأمريكي، فكان الانسحاب نتاجا لخسائر تراكمية طيلة 20 عاما. إن الذين يرفضون وصف الانسحاب الأمريكي بالهزيمة لم يضعوا في الاعتبار السمعة العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم، فهل تضحي هكذا ببساطة عن هذه السمعة لتحقيق بعض المصالح غير المضمونة؟
نعم مستمعينا الكرام.